الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في وجوب الالتزام بالشرط، وذكرنا أن الشرط هل يجب الوفاء به أو لا. وجوب الوفاء بالنسبة للشرط هناك أمران، تارة نبحث عن الوجوب التكليفي، وتارة أخرى عن الالتزام باعتباره وجوبا وضعيا، بمعنى إذا لم يلتزم المكلف بالشرط قد يوجب بطلان العقد أو ثبوت الخيار لصاحب الشرط. ذكرنا في الدرس السابق أنه هناك خلاف بين الأعلام في مسألة وجوب الالتزام بالشرط على سبيل الوجوب الشرعي التكليفي، فإن بعض الأعلام ذهبوا إلى أنه يجب تكليفا، فإذا لم يلتزم المشروط عليه بالشرط فإنه يرتكب معصية ويترتب عليه عقاب، والعقد على حاله، والعقد لا يتأثر بعصيان المشروط عليه بالالتزام. وهناك رأي آخر ذكرناه أيضا، وهو أن الالتزام بالشرط هو في الواقع ليس على سبيل الحكم الشرعي التكليفي، وإنما هو حكم وضعي، فإذا أخل المشروط عليه فيترتب عليه بطلان العقد أو ثبوت الخيار كما ذكر بعض الأعلام. المصنف قدس الله نفسه الزكية ناقش القولان وذهب إلى أنه لا بد أن نذهب إلى أن وجوب الالتزام بالشرط وإن كان وجوبا شرعيا، ولكن لا يعني أنه إذا أخل المشروط عليه بالشرط فإن العقد يبقى كما هو عليه، وإنما يختل العقد إما أن ينتقل من اللزوم إلى الجواز أو من الصحة إلى الفساد. هذا انتهينا منه ووصل الكلام إلى المسألة الأخرى. المسألة الأخرى تتحدث عن أنه إذا كان وجوب الالتزام بالشرط ثابت، سواء قلنا على سبيل الوجوب التكليفي أو على سبيل الوجوب الوضعي، فإن هذا النحو من الإلزام هل للشارط حق إلزام المشروط عليه وإجباره على ذلك أو لا؟ بمعنى أن الشارط له حق الشرط، وحق الشرط بمعنى أن له حق لإيفاء المشروط عليه بشرطه، فإذا المشروط عليه لم يفي بشرطه فهنا هل يجوز له أو هل له حق أن يجبره على ذلك أو لا؟ أيضا الكلام فيه ماذا؟ فيه أقوال. قول يقول أنه لا يجب أو لا يحق له إجباره على ذلك، وإنما له الحق، فإذا الطرف الآخر لم يلتزم بهذا الواجب الذي عليه فصاحب الحق له حق ماذا؟ الفسخ. يقول ما دمت لم تلتزم بالشرط أنا لا ألتزم بالعقد. وهذا في واقع الأمر، وهذا في الواقع يرجع إلى أن عدم التزام المشروط عليه بشرطه، بمعنى أن الطرف الآخر أيضا لا يلتزم بعقده، فيصير بمثابة التقايل، بمثابة التفاسخ، بمعنى أني لا أرضى بالشرط، أنا رضيت بالشرط وقبلت به، ولكن لا أريد أن أمتثل الشرط، وعدم إرادتي لامتثال الشرط بمعنى عدم رضاي بهكذا التزام. والطرف الآخر يقول ما دمت لم تلتزم أيضا أنا لا رضا لي بالتزامي بهكذا عقد جعلت فيه شرطا وأنت غير ملزم به. فيرجع إلى ماذا؟ إلى معنى التقايل بمعنى التراضي في فسخ العقد. الشيخ المصنف يميل إلى أنه المكلف الشارط هو في واقع الأمر له حق الإجبار، يجبر الطرف الآخر على على الوفاء بالشرط، ولكن هذا الإلزام هل هو مرتب على شيء أو لا؟ إنما بدوا وابتداء له حق الإجبار أو له حق ماذا؟ الفسخ. هناك كلام عند الأعلام على أنه أول ما يبدأ الشارط يطلب من المشروط عليه الوفاء بالشرط، فإذا لم يفي بشرطه فهنا ينبغي له أن ماذا؟ ككلام، يعني كقول، ينبغي له لمن؟ للمشروط عليه أن يلتزم بالشرط. فإذا لم يلتزم بالشرط الشارط يجبره على ذلك، إذا ما التزم بذلك أيضا، يعني بمرحلة الإجبار لم يلتزم، ذاك الوقت يذهب إلى ماذا؟ إلى مرحلة الفسخ، إلى مرحلة الفسخ. هذه نظرية. نظرية أخرى تقول لا، أنا في الواقع لما أرجع إلى المشروط عليه أقول تلتزم بشرطك بالشرط أو لا؟ يقول لا، لا ألتزم. فقبل أن أذهب، يعني لست مجبرا أو لست مكلفا على أن أجبره على الالتزام بالشرط، وإنما بدوا أذهب إلى أين؟ إلى الفسخ، إلى الفسخ. بمعنى ليس هناك، الفسخ ليس أمرا مرتبا، وإنما الفسخ هو أمر ماذا؟ اختياري. أنا مخير بين أن أفسخ وبين أن أجبر، فإذا اخترت الفسخ فلا إشكال، اخترت الإجبار فلا إشكال، فأنا على نحو التخيير بين هذين الأمرين. قول آخر يقول لا، أنت لست مخيرا وإنما الأمر مرتب، يعني الفسخ لا تذهب إليه إلا بعد تعذر الإجبار، فإذا لا يمكن لك الإجبار والإجبار لم يصل إلى نتيجة يتصل حالة ماذا؟ الفسخ. جناب المصنف يظهر يقول أنه الظاهر من بعض الأعلام على أنه الظاهر هو أنه التخيير بينهما هو الأشهر. يقول الثالثة، المسألة الثالثة على ما نحن فيه في مسائل أحكام الشرط، في أنه نعم الثانية، أن هذا قريناه الثانية، ولكن بقي شيء في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع؟ ظاهر جماعة ذلك، وظاهر التحرير خلافه. قال في باب الشروط: إن الشرط إن تعلقت به مصلحة المتعاقدين كالأجل والخيار والشهادة والتضمين. هذه إخواني موارد تعلق الشرط الذي يكون ماذا فيه؟ مصلحة إما المتعاقدين أو أحد المتعاقدين. يعني أنا في الواقع لما أشتري من أبيعك شيء أشترط عليك أن تضمن لي شيئا، هذا الشرط لمن يرجع مصلحته؟ إلى الشارط. مصلحته لمن؟ إلى الشارط. بعتك هذا الكتاب على أن تضمن لي الدين الفلاني، أو أنه مثلا خيار، بعتك هذا الكتاب على أن لي الخيار، يصار الشرط موجب لمصلحة للشارط، وهكذا. أو الأجل، مثلا بعتك هذا الكتاب أو أشتري منك هذا الكتاب على أن أدفع لك الثمن بعد شهر مثلا، هذا شرط لمن؟ للمشتري. فهذا الشرط يدفع أو يرجع بفائدة ومصلحة إما للمتعاقدين معا أو لأحدهما. والأمثلة هذه كالأجل والخيار والشهادة والتضمين والرهن، هاي كل واحدة لها مثال إخواني، وأعتقد لسنا بحاجة إلى بيان هذه الأمثلة كلها. واشتراط صفة مقصودة كالكتابة، بعتك هذا العبد على أن يكون كاتبا، أو أشتري منك هذا العبد على أن يكون كاتبا وتبين أنه ليس كاتب، فالمصلحة الكتابة لمن؟ للمشتري. جاز هذا، هكذا شروط جازت. ليش جازت؟ باعتبار أنه شروط صحيحة ووجب الوفاء بها. ثم قال صاحب من؟ صاحب التحرير: إذا باع بشرط العتق صح البيع والشرط، فإن اعتقه المشتري فبه، وإلا ففي إجباره وجهان. الآن ندخل مسألة أنه خوف ولزوم ووجوب الوفاء بالشرط أمر ماذا؟ ثابت، سواء كان وجوبا شرعيا تكليفيا أو كان وجوبا ماذا؟ وضعيا، يعني يؤثر ماذا في صحة العقد أو جوازه، صحة العقد أو فساده أو لزومه وجوازه. الشيخ يقول: على كل التقديرين كلامنا، هل الوجوب، هل إجبار الطرف يثبت للشارط وصاحب المصلحة أو لا؟ وإلا ففي إجباره وجهان أقربهما عدم الإجبار. هذا كلام التحرير. وفي الدروس: يجوز اشتراط سائغ في العقد، يعني يجوز أن يشترط شرطا سائغا في العقد، فيلزم الشرط في طرف المشترط عليه، يعني يجبر، يلزم يعني لازم على المشروط عليه أن يلتزم بمن؟ بالشرط. فإن أخل به المشترط عليه لم يلتزم، فللمشترط الفسخ. وهل يملك إجباره عليه؟ له حق الفسخ، ولكن قبل الفسخ له حق الإجبار أو ليس له حق الإجبار؟ قال: فيه نظر. جناب المصنف يقول: ولا معنى للزوم الشرط إلا وجوب الوفاء. شنو معنى الشرط لازم؟ جناب المصنف يقول: نحن في أول بحث الشروط قلنا الشرط هو إلزام والتزام، ما دام إلزام والتزام فلا معنى للشرط إلا وجوب الوفاء. وإلا شنو معنى إلزام والتزام؟ شنو يعني معنى ألزمك وأنت تلتزم؟ يعني شنو ألزمك وأنت تلتزم؟ هل هناك شيء آخر غير وجوب الوفاء بما التزم؟ ماكو شيء آخر غير هذا. وقال في التذكرة: في فروع مسألة العبد المشترط عتقه، إذا اعتقه المشتري فقد وفى بما وجب عليه. قلت لك بعتك هذا العبد على أن تعتقه، هسه هذا مو مهم، هسه احنا لسنا في هذا الصدد على أن هذا الشرط صحيح أو ليس بالصحيح، لأن بعض الإعلام ايش قالوا؟ هذا الشرط باطل. ليش باطل؟ لأنه مخالف لمقتضى العقد. مقتضى العقد هو التمليك والتملك. أما إذا أنا أشترط عليك أن تعتقه فإنه هذا نحو ماذا؟ منافي للسلطنة، منافي للسلطنة. بغض النظر عن هذه البحوث، بغض النظر عن هذه البحوث، فإنه وقع فيها كلام كثير، حيث أنه ذهبوا إلى أنه ما دام الشرط عتق، والعتق يراد من باب التغريب أن الشارع ماذا يحرر العبيد، فقالوا أن هذا الشرط سائغ. بغض النظر قلت عن هذه، فنقول إذا اشترط البائع على المشتري أن يفسخ أن يعتق العبد، قال إذا اشترط المشتري، إذا أعتقه المشتري فقد وفى بما وجب عليه، إلى أن قال كلام لمن؟ للعلامة. وإن امتنع أجبر عليه إن قلنا إنه حق الله تعالى. هنا يظهر الشيخ بدأ يفصل بين الشروط التي فيها مصالح. المصلحة تارة تكون مصلحة لله، وتارة تكون مصلحة ماذا؟ للعبد. يقول إنه حق الله تعالى، حق لله تعالى، وإن قلنا أنه حق للبائع لم يجبر. من لا يجبر؟ لا يجبر المشترط عليه، كما في شرط الرهن والكفيل. يعني لما قلت لك مثلا بعتك هذا الفرس على أن تجعله رهنا لدينك، بعتك هذا الفرس على أن تجعله رهنا لدينك، أو أنه بعتك هذا الكتاب على أن مثل مولانا الجليل على أن، أو هذا العبد على أن تعتقه، إذا كان هذا الشرط فيه مصلحة للطرفين فلا ينبغي أو لا يحق للطرف أن يجبر الآخر. أما إذا كان حق الله قلنا ماذا؟ لا إشكال فيه. وإن قلنا أن حق للبائع لم يجبر، كما في شرط الرهن والكفيل. لكن يتخير خوب سيد علي، شنو فائدة هذا الشرط؟ الشرط يوجب ماذا؟ يوجب الخيار لمن؟ للشارط. نعم، لكن يتخير البائع في الفسخ لعدم سلامة ما شرطه. ثم ذكر للشافعي وجهين في الإجبار وعدمه، إلى أن قال والأولى عندي الإجبار في رهن، في شرط الرهن والكفيل لو امتنع الطرف الآخر، كما لو شرط تسليم الثمن معجلا فأهمل. ضرب ثلاث أمثلة، الشافعي قال أنه هذا أيضا يوجب ماذا؟ حق الإجبار، حتى لو كانت المصلحة مصلحة البائع أو مصلحة الطرف. الشيخ يقول ويمكن أن يستظهر هذا القول، أعني الوجوب تكليفا مع عدم جواز الإجبار، من كل من استدل على صحة الشرط بعموم أوفوا بعموم ماذا؟ المؤمنون عند شروط، مع قوله بعدم وجوب الإجبار. الذين ذهبوا إلى أن وجوب الوفاء بالشرط وجوبا تكليفيا وليس حكما وضعيا، فكل من ذهب إلى الوجوب التكليفي يذهب إلى أنه ماذا؟ إلى أن هذا الشرط يجب الوفاء به، ولكن لا ينبغي للطرف أن يجبر، لأنه كأنما هو حق لمن؟ لله، حكم شرعي، والحكم الشرعي هو حق الله سبحانه وتعالى على الناس أن يطيعوه، فإذا عصى فلا يترتب عليه إلا العذاب وليس شيء آخر. خب، ويمكن أن يستظهر هذا القول من كل من استدل على صحة الشرط بعموم المؤمنون مع قوله بعدم وجوب الإجبار كالشيخ في المبسوط، حيث استدل على صحة اشتراط عتق العبد المبيع بقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عنده، ثم قال أو ثم ذكر أن في إجباره على الاعتاق لو امتنعان قولين، أنه هل يجب هل يجبر على الاعتاق أو لا؟ قال هناك قولان: الوجوب لأن الوجوب لأن عتقه قد استحق بالشرط، وعدم الوجوب وإنما يجعل له الخيار. ثم قال: والأقوى هو الثاني، يعني عدم الإجبار، عدم الإجبار وإنما فقط ثبوت الحق. زين، جناب المصنف يقول: هذا الكلام الذي فهمناه من الشيخ أو غير الشيخ، كيف يستظهر المصنف من هذا الكلام على أن الإجبار ليس ثابتا؟ جناب المصنف يقول: باعتبار أن قاعدة المؤمنون عند شروطهم لا تجعل حقا للطرفين بغض النظر عن حق الله سبحانه وتعالى، المؤمنون عند شروطهم تجعل هذه القاعدة حق للطرفين على أنه ما التزم به وما ألزم به لا بد من الإلزام والالتزام، ولكن ليس أمرا مجردا عن حق الله، خصوصا أن هذه الرواية النبوية المعروفة فيها مولانا بيان حسب تعبيرنا قرينة متصلة أو منفصلة، وهي تعبير إلا ما عصى الله. فإن هذا التعبير إلا ما عصى الله لا يجعل الحق فقط بين ماذا؟ بين الطرفين، وخالي عن من؟ عن حق الله. فإن في هذه القاعدة شيء يشير إلى أن لله حق، ما دام أن لله حق فطابع الحكم التكليفي طابع ماذا؟ طابع واضح. وكون الشرط يجب الوفاء به ليس أمرا أنا أشرطه عليك وأنت تشترطه علي، وأنا ألزمك وأنت تلزمني بغض النظر عن من؟ عن الله. وإنما هناك شيء اسمه حق الله في ذلك، خصوصا مع هذه القرينة إلا ما عصى الله. هذا إلا ما عصى الله يظهر على أن الشروط التي تذكر تجعل لله فيها شنو؟ هكذا استظهر. يعني لو الآن نكتب أنه كيف استظهر الشيخ من أن وجوب الوفاء مع كونه حكما تكليفيا، عفوا، مع كونه حقا للطرفين فيه جنب تكليفية بين قوسين، يعني من حقوق الله سبحانه وتعالى. شلون؟ سؤال. الشيخ يبين يقول: فإن ظهور النبوي، هذا جواب على هذا التساؤل، أنه كيف استظهر المصنف من كلام الشيخ على أنه هذا الحكم ليس حكما ماذا؟ وضعيا بحتا، وإنما فيه جنب تكليفية. يقول: فإن ظهور النبوي في الوجوب من حيث نفسه ومن جهة القرائن المتصلة، شنو القرائن المتصلة؟ إلا ما عصى الله، إلا من عصى الله، المتصلة والمنفصلة، مما لا مساغ لإنكاره. لإنكار شنو؟ لا مساغ لإنكار وجوب الوفاء بالشرط، بل الاستدلال به على صحة الشرط عند الشيخ ومن تبعه في عدم إفساد الشرط الفاسد يتوقف ظاهرا على إرادة الوجوب منه. يعني الشيخ الطوسي ذهب إلى أن الشرط الفاسد شنو؟ نعم لا يفسد. شرط الفاسد غير مفسد. شرط الفاسد لا يفسد العقد. وهذا في الواقع يعني حسب تعبيرنا يعطي إيعاز بأن الشروط لا تؤثر في أصل العقد، وإنما هي جهة ماذا؟ إلزام والتزام فقط. يقول: بل الاستدلال به على صحة الشرط عند الشيخ ومن تبعه مع عدم إفساد الشرط الفاسد يتوقف ظاهرا على إرادة الوجوب منه. إرادة وجوب ممن؟ المؤمنون عند شروطهم، إذ لا تنافي حينئذ بين استحباب الوفاء بالشرط وفساده، فلا يدل استحباب الوفاء بالعتق المشروط في المبيع على صحته. يعني عندما أنا في الواقع أقول بعتك هذا العقد على أن تعتقه، وإن كان العتق أمرا جيدا، ولكن لأن العتق مثلا فيه منافاة لسلطنة المشتري، قد نقول أنه من جهة منافاة لسلطنة المشتري يكون هذا الشرط فاسد، يكون هذا الشرط فاسد. ولكن هل مفسد العقد؟ لا. ليش؟ لأنه أصل الشرط ليس فيه منافاة لمن؟ لما يريده الله سبحانه وتعالى، أنه أمر مستحب. الله سبحانه وتعالى يريد الناس أن يعتقوا العبيدة، ولكن لا يعني أن هذا الاستحباب الذي موجود عند الله سبحانه وتعالى ماذا يكون حسب تعبير متمشيا مع مقتضى العقد. فإن مقتضى العقد وجود السلطنة التامة للمشتري على ما يشتريه على ماله، واشتراط العتق يتنافى مع ذلك. يقول هذه لا ملازمة بينهما، فيمكن أن يكون الشرط محبوبا، يمكن أن يكون الشرط محبوبا فيكون العقد ماذا؟ لازما. يمكن أن يكون الشرط غير محبوب ولكن يبقى العقد ماذا؟ صحيح ولكن غير لازم. هذا ما يمكن أن يفهم من كلام الشيخ وجماعة. أما الصيمري ماذا قال؟ ثم إن الصيمري في غاية المرام قال: لا خلاف بين علمائنا في جواز اشتراط العتق. معنى قلنا صار شنو بحث أن اشتراط العتق صحيح أو غير صحيح. لا خلاف بين علمائنا في جواز اشتراط العتق لأنه غير مخالف للكتاب والسنة. احنا نخلي ملاحظة: مخالف الكتاب والسنة أو غير مخالف اشتراط العتق؟ مخالف، بينا هذا في دروس سابقة. ليش؟ لأن الكتاب والسنة يقولان على أنه الإنسان مسلط على ماذا؟ ما يملك. واشتراط العتق كأنما ينافي سلطنة المشتري، لأنه غير مخالف للكتاب والسنة فيجب الوفاء به. قال الصيمري: وهل يكون حقا لله تعالى أو للعبد أو للبائع؟ كم احتمال صار؟ نعم، هل هو حق الله أو هل هو حق المشتري أو عفوا حق البائع أو حق العبد؟ لأن العبد تعلق به ماذا؟ هذا مكسور مولانا، لا تخلوه يدي يوقع السيد ويوقع السيد استعتالة. اليوم درسنا ما أدري شلون. فيجب الوفاء بل. وهل يكون حقا لله تعالى أو للعبد أو للبائع؟ قال: يحتمل الأول، يعني من حقوق الله سبحانه وتعالى لأن أمر محبوب، إلى أن قال: ويحتمل الثالث. ويحتمل أنه حق لمن؟ للبائع، وهو مذهب العلامة في القواعد والتحرير، لأنه استقرب فيهما في من؟ في حق الله وحق البائع، استقرب عدم إجبار المشتري على العتق.
وهو يدل على أنه حق لمن؟ لما نقول لا تستطيع أن تجبره، يعني كأنما من اللي حق الإجبار وعدم الإجبار؟ البائع. وهو يدل على أنه حق للبائع، وعلى القول بأنه حق لله يكون المطالب للحاكم ويجبره مع الامتناع، ولا يسقط بإسقاط البائع. هذه لطيفة، أن هذا الشرط لما شرطه البائع على المشتري والمشتري قبل بذلك، لا يحق للبائع أن يتراجع عن من؟ عن شرطه، لأنه اصطبغ هذا الشرط بصبغة حق الله. لما اصطبغ بصبغة حق الله لا يحق لك أن ماذا؟ أن تسقط حق الله سبحانه وتعالى. وعلى القول بأنه حق لله يكون المطالب للحاكم ويجبره مع الامتناع، ولا يسقط بإسقاط البائع. وعلى القول بكونه للبائع، هذا الاحتمال الآخر، على القول بأنه الشرط من حقوق البائع، يقول يكون المطالب للبائع ويسقط بإسقاط البائع. ما إخواني الله حسب تعبيرنا الصيمري يأخذ يمنة ويسرة، كلمتان نفهمهما، أن هذا الشرط من حقوق الله أو من حقوق البائع. إن كان من حقوق الله فحقوق الله غير قابلة للإسقاط، إن كانت من حقوق البائع فهي قابلة للإسقاط، وللبائع حق الإجبار، إجبار له حق الإجبار ولا حق الإسقاط. أما إذا من حقوق الله ليس للبائع حق الإجبار، لأنه مو من شغله، هذا شغل الحاكم الشرعي، واضح؟ وليس من شؤونه أن يسقط هذا الحق، لأنه من حقوق الله وحق الله لا يسقط. بعد تطويل زايد هذا، ومع الامتناع يتخير المشتري بين الإمضاء والفسخ، وعلى القول بأنه للعبد، هذا الاحتمال الثالث، أن هذا الحق حق لمن؟ للعبد، لأنه أنا اشترطت في بيع العبد أن يعتق، فصار الحق لمن؟ للعبد. وعلى القول أنه للعبد يكون المطالب، يكون هو المطالب بالعتق، ومع الامتناع يرافعه إلى الحاكم ليجبره على ذلك. العبد يقول له أيها المشتري اعتقني، إذا ما تعتقني أروح أشتكي عليك، يرفع أمر علما للحاكم. وكسبه قبل العتق للمشتري على جميع، إن قلت خوف، إذا لم يعتق المشتري وعمل هذا العبد مدة سنتين أو شهر أو شهرين، لمن هذه الأجور، أجور العمل؟ للمشتري، ما دام غير معتق. خب، انتهى كلام الصيمري. شيخ المصنف يقول كلام الصيمري لابد أن نلتفت على أنه تقسيم الصيمري هذا الحق، طبعا هذا الحق نتكلم عنه فقط في مورد اشتراط البائع على المشتري عتق عبده، في هالمورد هذا جعل الصيمري هذا الشرط له ثلاث احتمالات، إما هو حق الله فقط، أو حق البائع فقط، أو حق العبد، وكل واحد من هذه الحقوق رتب عليها ماذا؟ آثار. الشيخ يقول وظاهر استكشافه، استكشاف من؟ أحسنتم، وظاهر استكشافه مذهب العلامة عن حكمه بعدم الإجبار أن كل شرط يكون حقا مختصا للمشترط، لا كلام ولا خلاف في عدم الإجبار عليه. أي حق يكون للعبيد لا إجبار. الشرط الذي يكون لي حق الإجبار عليه أو بشأنه هو فقط ماذا؟ ما كان حق الله، ما كان حق الله. أما حق غير الله هكذا نفهم في عدم الإجبار عليه، وهو ظاهر أول الكلام السابق في التذكرة، لكن قد عرفت قوله أخيرا، والأولى أن له إجباره عليه، وإن قلنا أنه حق، يعني تراجع بعد ذلك، قال أنه حتى لو كان حق لمن؟ حق للبائع، ولكن هذا الحق للبائع يعطي للبايع حق الإجبار أيضا، وإن كان يقول أنه لا. شوفوا أخواني، نكتة الإجبار، حيثية الإجبار في بدايات كلامه أو في تضاعيف كلامه خصصه بمن؟ بالشروط التي تثبت الحق لله فقط. الشروط التي لا تكون لها في لا تكون فيها حق الله أو صبغة التي تعطي حالة المعصية وعدم المعصية لله، مو معصية للعبيد فقد عصى ربه، أن لم تكن فيها جنبة المعصية لله سبحانه وتعالى، ليس فيها ماذا؟ ليس فيها حيثية إجبار. حيثية إجبار منوطة بمن؟ بحقوق الله فقط. ومن يجبر؟ حاكم الشرعي. أما نحن كعبيد أشترط عليك وتشترط علي، هذا في الواقع يعطينا ماذا؟ إلزام وحق للإلزام، ولكن إلزام والتزام بمقدار ماذا؟ بمقدار إن التزمت فبه ونعمت، إن لم تلتزم أنا لا ألتزم، إن لم تلتزم لا ألتزم، يعني يعطيني حق الفسخ، حق الخيار فقط. أما أن أرفع الصوت على رأسك وأجبرك على أن تلتزم بالشرط، هذه فقط شروط الله سبحانه وتعالى، غير ماذا؟ شروط الأخرى. ولكن في الأخير قال لا، له إجباره عليه، يعني حتى لو كان من شروط البايع يمكن للبايع أن يجبر الطرف. بعدين الشيخ يقول: وما أبعد ما ذكره الصيمري وذكر ماذا؟ وما ذكره المحقق الثاني. محقق الثاني والشهيد الثاني ذكر شيئا يخالف ما ذكره الصيمري والعلامة بشكل كبير. شنو اللي ذكره؟ الذي قاله المحقق الثاني والشهيد الثاني في المسالك هذا، أنه إذا قلنا بوجوب الوفاء فلا كلام في ثبوت الإجبار، فلا كلام في ثبوت الإجبار، حيث قال: واعلم أن في إجبار المشتري على العتق على الإعتاق وجهين، أحدهما العدم، لأن للبايع طريقا آخر للتخلص. تخلص من من؟ تخلص من معصية المشتري. المشتري جي يعصيني، قلت له بعتك هذا العبد على أن تعتقه، ما يعتقه، فأنا في الواقع لي طريقان: طريق أن أرفع ماذا؟ العصا على رأسه وأجبره، وطريق آخر أن أفسخ. فالشيخ المحقق الثاني يقول: ما دام عندك طريق آخر وهو الفسخ فلا يحق لك رفع العصا. رفع العصا يعني إجبار، رفع العصا يعني إجبار. ما دام عندك طريق، شيخنا تعال هنا، وإن كان خلص الدرس تعال هنا شيخنا، وإن كان لك طريق آخر وهو ماذا؟ وهو فسخ العقد، فلا دليل على أنه لك حق إجباره والدخول إلى هذا الطريق. قلت في بداية الدرس: ما دام البايع له طريقان، طريق أن يفسخ وطريق أن يجبر، فهناك كلام. هل أنت مخير بين الفسخ والإجبار أو الأمر مترتب؟ بعضهم قال أنت مخير، بدوان أنت مخير، مخير إما أن تجبر وإما أن تفسخ. قول آخر قال: لا، أنت لك حق الإجبار، لك حق الإجبار، فإذا امتنع بعد ذلك ماذا؟ تذهب إلى الفسخ. فما دام لك إمكانية الإجبار لا تذهب إلى الفسخ، لأن الفسخ يأتي رتبة متأخرة عن من؟ عن ماذا؟ عن الإجبار وتعذره. إذا تعذر لك الإجبار تذهب إلى الفسخ. حيث قال: واعلم أن في إجبار المشتري على الاعتاق وجهين، أحدهما العدم، ما لك حق أن تجبره. ليه يا شيخنا؟ لأن للبايع طريقا آخر للتخلص. شنو هو الطريق الآخر شيخنا؟ وهو الفسخ. والثاني، الوجه الثاني، له ذلك. يعني شو له ذلك؟ له حق الإجبار لظاهر قوله تعالى: أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله وهو الأوجه. هذا منو قال وهو الأوجه؟ جواز إجبار البائع المشتري على من؟ على الالتزام بالشرط. وفي المسالك جعل أحد القولين ثبوت الخيار وعدم وجوب الوفاء مستدلا له بأصالة عدم وجوب الوفاء. هذا سيأتي بيان إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.